الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه الأبواب التي بوب لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطهارة. وكنا قد توقفنا في المرة السابقة عند قوله باب الوضوء بسؤر الكلب. قال باب الوضوء بسؤر الكلب. قلنا في هذه الأبواب يتكلم عن أحكام المياه، يتكلم من خلال هذه الأبواب عن أحكام المياه. قلنا على أساس أن الماء هو الذي يستعمل أساسا في مسألة الطهارة، سواء من رفع الحدث أو من إزالة الخبث، وده الأصل في الاستعمال، أن الماء يستعمل في رفع الحدث وفي إزالة الخبث. ونعلم بعد ذلك أيضا لما يتكلم عن مسألة التيمم على أساس أنه إن عدم الماء أو تعذر استعمال الماء، بنأتي بعد ذلك إلى البدل أولا هو التراب. قال باب الوضوء بثور الكلب. ثم ذكر أولى هذه الروايات، فهي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. وكانت الرواية الثانية رواية أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه، قال: وزاد إذا ولغ الهر غسل مرة، وإذا ولغ الهر غسل مرة. ثم ذكر رواية أخرى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات 7 بالتراب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات 7 بالتراب. طبعا نتذكر كده أن الرواية الأولى أولاهن بالتراب، وهذه الرواية قال 7 بالتراب. قال أيضا في رواية أخرى عن مطرف عن ابن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما لهم ولها، ترقت في كلب الصيد وفي كلب الغنم. وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات والثامنة عفروه بالتراب. قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرار والثامنة عفروه بالتراب. هذه جملة الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة باب الوضوء بسؤر الكلب. قال في ذلك الشيخ في تعليقه، قال: هل يجوز أم لا؟ فاختلف فيه، هل يا ترى يجوز أن احنا نتوضأ بسؤر الكلب؟ وكما بينا أن السؤر المقصود هو الماء المتبقي بعد شرب الكلب، وهي مسألة تعرف بآثار البهائم، مسألة تعرف بآثار البهائم، أي الماء المتبقي بعد شرب هذه البهيمة، الماء المتبقي بعد شرب هذه البهيمة، يا ترى هل يجوز أن نتوضأ به أم لا؟ قلنا إن إحنا بنتكلم على مسألة التطهر، وبالتالي فبيذكر هذه المسألة الوضوء بثور الكلب. هل إن شرب الكلب من وعاء فتبقت فيه فضلة من الماء، هل يا ترى ممكن تستعمل، أو هي على أصل الطهورية وتستعمل في الوضوء أو في رفع الحدث بصفة عامة، أم لا يجوز الاستعمال؟ قال: هل يجوز أم لا؟ قال: فاختلف فيه. قال الزهري رحمه الله: إذا ولغ الكلب في الإناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. قال: إذا ولغ الكلب في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان: هذا الفقه بعينه، بقول يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء وفي النفس منه شيء، يتوضأ به ويتيمم. قال رواه البخاري تعليقا. بدأ الكلام الشارح بذكر كلام الإمام الزهري رحمه الله، قال: إذا ولغ الكلب في إناء ليس له وضوء غيره، يبقى ما فيش ماء أساسا غير هذا الماء، قال: يتوضأ به. قال: يتوضأ به. سفيان رحمه الله علق على ذلك، قال: هذا الفقه بعينه، على أساس أنه يتأول كلام الزهري أن الله تعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا ماء وهذا ماء، قال: في نفس منه شيء، يتوضأ به ويتيمم. قال عن مالك أيضا رحمه الله أن الأمر بالتسبيع للندب، قال الإمام مالك رحمه الله أن الأمر بالتسبيع للندب، يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، فاغسلوه سبع مرات. يبقى نقول يا ترى الغسل العدد ده معتبر ولا غير معتبر؟ الإمام مالك رحمه الله يرى أن الأمر بالتسبيع أي الغسل سبع مرات هذا للندب وليس على الوجوب. قالوا عند أصحابه أنه للوجوب لكنه للتعبد لكون الكلب طاهرا عندهم. عند المالكية يقولون أن الكلب طاهر، عند جمهور العلماء أن الكلب نجس، عند جمهور العلماء الكلب نجس. العلماء يقولون أن الكلب نجس على أساس استدلوا بهذا الحديث على نجاسة الكلب. قالوا لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، قال أن الأمر بالغسل العلة في النجاسة، العلة في النجاسة، أن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. بالإضافة أيضا لرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، فأمر بإراقة الماء، أمر بإراقة الماء. قلنا طبعا هنا الشارع أتى برعاية صيانة الماء ولم يأمر بإضاعة الماء، لكن حنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم قال فليرقه، يبقى هنا يسكب الماء، وبالتالي بقى الأمر بسكب الماء وإراقة الماء. قلنا طبعا الماء أساسا من المال، الماء ده أساسا مال متقوم، وبالتالي الماء ده من المال، وبالتالي الشارع أمر برعاية وصيانة المال حتى لو كان قليلا. يعني الشارع أمر بصيانة ورعاية المال حتى لو كان قليلا. واستدل العلماء بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه، قالوا يكتب هذا الدين حتى لو كان هذا المال مال قليل مال يسير. يبقى قالوا أن الشارع أمر برعاية المال حتى لو كان يسيرا. وهنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب. الأمر الثاني أمر بإراقة المال، وقال أن الشارع أتى لرعاية المال، فلما يأمر بإراقة الماء ده دلالة على نجاسة. فجمهور العلماء على نجاسة الكلب وعلى نجاسة لعاب الكلب، ولذلك استدلوا بهذه الروايات. قالوا لأن اللعاب أساسا هو عرق الفم، والفم هو أطهر شيء في هذا الحيوان، المفترض أو أشرف شيء في هذا الحيوان. وإن كان قال اللعاب فيه أو عرق الفم نجس، يبقى بالتالي يتعدى ذلك إلى باقي الكلب، فالكلب نجس بأكمله، يبقى الكلب نجس بأكمله. فقالوا نجاسة الكلب، وده قول جمهور العلماء. الإمام مالك رحمه الله يرى بطهارة الكلب، كما بينا قبل ذلك لما يتكلم عالم للعلماء بكلام إحنا ممكن نستغرب من هذا الكلام، ننظر أولا ما هو دليله. أكيد طبعا هذا العالم لما تكلم هذا الكلام إلا بدليل، قلنا حتى ذلك الدليل عندما نقوم بتنحيته، لكن أساسا لما يتكلم بدليل. الإمام مالك رحمه الله لما قال بطهارة الكلب استند إلى الآية التي فيها الكلام عن الكلب المعلم، قال أن الله سبحانه وتعالى قال فكلوا مما أمسكنا عليكم، قال الله تعالى عن الكلب المعلم فكلوا مما أمسكنا عليكم، قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقطع ولا غسل الموضع الذي أمسك من خلال الكلب هذه الفريسة. طبعا في كلب الصيد يبقى ده كلب معلم، كلب كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في كلب الصيد، يبقى كلب الصيد جاز الإنسان أن يقتني كلب الصيد. وفي كلب الصيد أساسا لما بترسل الكلب المعلم وتقول بسم الله فيأتي على الفريسة، لو أتى بالفريسة وهي مقتولة فطبعا لا شك أنه هو أنياب هذا الكلب، ما زالت معلمة في ذلك الصيد. وبالتالي قالوا أن الشارع لم يأمر بقطعها ولم يأمر بغسلها، فدل ذلك على طهارته. يبقى ده كان الحجة والدليل عند الإمام مالك رحمه الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولم يأمر الشارع بقطعها ولا بغسلها على الرغم من تلوث هذا الموضع بلعاب الكلب. الأمر الثاني أيضا كما وردت رواية أن الكلاب كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بتقبل وتدبر في المسجد، يعني كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت الكلاب تقبل وتدبر، ولم يؤمروا برش المكان، ولم يؤمروا برش هذا المكان. طبعا الكلام ده قبل أن يكون للمساجد أبواب تصام من هذا الأمر، لكن كانت أبواب مفتحة فكانت الكلاب تقبل وتدبر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ف فلم يكون الرشون شيئا من ذلك. قلنا ان ده كان في بداية يعني عدم اتخاذ الابواب للمساجد حتى تصام من امثال هذه الامور. لكن قال العلماء ان هذه ليست بأدلة، هذه ليست بأدلة، لان يحتمل في الاول ان دي اساسا حتى لو سلمنا بهذا الامر فكلوا مما امسكنا عليكم، ولم يأمر بقطعها او بغسل المكان الذي امسكت او امسك منه الكلب الفريسة، قالوا يعني ده احتمال ان الشارع لم يأمر بذلك، واحتمال ايضا ان ده يكون يعني لكلب الصيد دون غيره. يبقى نقول لو هو اساسا لم يأمر بهذا الامر يبقى ده اساسا يختص بكلب الصيد دون غيره. والرواية الثانية هو استندوا اليها في ان الكلاب كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم تقبل وتدبر في المسجد ولم ايضا يؤمروا برش شيء من ذلك، قال ان ده اساسا احتمال ان هي ما كانتش، ما الذي قال انها كانت تبول في المسجد؟ وكان ده في البداية قبل اتخاذ الابواب التي تمنع الكلاب الخلاء من الدخول للمسجد، فهل ما فيهاش حجة اساسا؟ والقول قول الجمهور ان الكلاب نجسة، القول قول الجمهور ان الكلاب نجسة لامر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الوعاء الذي ولغ فيه الكلب، والامر ايضا باراقة الماء كما بينا. عموما يعني قال ان رواية الامر التسبيح للناس هي للوجوب، وان عدد معتبر لابد ولا يطهر الاناء الا ان غسل سبع مرات، الا ان غسل سبع مرات. يبقى ده الاصل فيها، نقول عشان يعني نعلم الحكم، يبقى الامر السبع بغسل الاناء سبع مرات اذا ولغ فيه الكلب، هذا الامر ده على الوجوب، ولا يتم تطهر او تطهير الاناء الا باستفاء السبع، الا باستفاء السبع لنجاسة الكلب، وكذلك نجاسة الماء الذي ولغ فيه الكلب لامر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة. قال لكن القول المحقق نجاسة صور الكلب لقول النبي صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم، والطهارة تستعمل اما عن حدث او خبث، ولا حدث على الاناء فتعالى الخبث. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما التصريح بان الغسل من وضوء الكلب لانه رجس، اي لانه نجس. يبقى قال جمهور العلماء يبقى الكلب نجس، والاناء الذي ولغ فيه الكلب امر الانسان بغسل سبع مرات اولاهن واحداهن بالتراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والامر بالغسل لا يكون الا للنجاسه. كذلك ايضا قلنا يستدل بامر النبي صلى الله عليه وسلم باراقه الماء الذي ولغ فيه الكلب. يقول في ذلك والطهاره تستعمل اما عن حدث واما عن خبث. يبقى الماء ده لما يستعمل في الطهاره، الطهاره دي اما ازاله خبث واما رفع حدث، يبقى حدث اصغر او حدث اكبر. انسان على غير وضوء نتوضا بهذا الماء، يبقى انسان جنب او امراه كان عليها الحيض او النفاس انقطعت الدماء تؤمر بالاغتسال بالماء او ازاله الخبث. قلنا الندوه سواء كانت من بول او من غائط او سائر النجاسات كما سمعنا باذن الله سبحانه وتعالى. قال طهور اناء احدكم يعني اذا ولغ فيه الكلب. قلنا الكلب عندما يشرب الاناء يبقى عند ذلك بيشرب بطرف اللسان فيتحرك ذلك الماء، لذلك قال ولوغ يلغي الكلب، يبقى نجد ان كده حركه تجري في ذلك الماء لان الكلب يشرب بطرف لسانه. قال ان يغسل سبع مرات اولاهن بالتراب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم امر ان احنا نغسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات، قال اولاهن بالتراب كما ورد في هذه الروايه. قال فيه دليل على وجوب غسل نجاسه ولوغ الكلب سبع مرات. قال الامام النووي رحمه الله ومعنى الغسل بالتراب ان يخلط التراب في الماء حتى يتكدر. يبقى ميه وتراب ونضع عليه ماء، قلنا نحوله كده زي الى الطين، وبعد ذلك يتم غسل الاناء من خلاله. قال ولا فرق بين ان يطرح الماء على التراب او التراب على الماء، مفيش فرق ان احنا والله ماء نحط عليه تراب حتى يتكدر او تراب ونضع عليه الماء حتى يتكدر. قال لا فرق بين الامرين. فاحنا قد نتعجب ان ايه الفرق ما بين الامرين، ده فيها فرق اساسا في بعض المسائل. لما تكلم العلماء ان الماء ورد على النجاسه، النجاسه وردت على الماء، حتى في هذه الدقائق يتكلم فيها العلماء. فلا نعجب من كلام الامام النووي رحمه الله لما يقول ولا فرق بين ان يطرح الماء على التراب او التراب على الماء. هنقول والله طب ما فيش فرق اساسا، لماذا قال هذه الجمله؟ قلنا لان في بعض المسائل يتكلم العلماء عن ورود الماء على النجاسه او ورود النجاسه على الماء، فرق ما بين الامرين عند العلماء، فرق في الاحكام. فعلى ذلك قال لا فرق هنا ان احنا نرد التراب على الماء او الماء على التراب. قال وياخذ الماء الكدر من موضع فيغسل به. وأما مسح الموضع موضع النجاسة بالتراب فلا يجزئ، نمسحه بالتراب فلا يجزئ. قال لازم الماء عشان يتم غسله. قال ده غسله بالتراب. قال أن يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. يبقى يغسل بالتراب، يغسل ازاي بالتراب؟ قال مش تعفير، ولكن الغسل هو معناه أن يخلط هذا الماء بالتراب، وقلنا حتى يصير بعد ذلك يتمكن الإنسان من غسل الإناء بهذا التراب. قال في دليل أيضا على أن الماء القليل بينجز بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير، لأن ولوغ الكلب لا يغير الماء الذي في الإناء غالبا، وده قلنا هذا ما يسمى بالنجاسة بالملاقاة. كما بينا قبل ذلك أن العلماء الذين يقولون نجاسة الماء بالملاقاة، قلنا حتى لو لم تتغير أحد الأوصاف الثلاثة طالما كان الماء أقل من القلتين، قلنا في حديث القلتين إذا كان الماء قلتين لم يحمل القبس، قلنا إلا إن غلب التغير على أحد الأوصاف الثلاثة، على اللون على الطعم على الرائحة، قلنا دليلها الإجماع. يبقى الإجماع أتى على أساس إن أي تغير في الماء بوقوع النجاسة، إن وقعت نجاسة في الماء تغيرت أحد الأوصاف الثلاثة، يبقى نقول هذا ماء نجس طالما كان سبب التغير النجاسة، بغض النظر إن كان ماء قليلا أو كثيرا. لو وقعت النجاسة في ماء ولم يتغير قلنا ننظر هل ده ماء قليل ولا ماء كثير، حد القلة والكثرة من خلال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل القبض، يبقى قلنا مفهومه إن كان الماء دون القلتين كان حاملا للقبض، وده ما يسمى عند العلماء بالنجاسة بالملاقاة. قلنا لو قطرة من البول وقعت في إناء كده في ماء، إناء صغير في ماء وقعت قطرة من البول، حكمنا بنجاسة هذا الماء، قلنا ده الماء لم يتغير أحد أوصافه، فكيف نحكم بذلك؟ قلنا من خلال مفهوم هذه الرواية، وكذلك من خلال ما قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 مرات، أو قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم قال فليرقه، يبقى ده نقول إن الكلب أساسا ما غيرش لما ولغ في الماء ما غيرش أحد الأوصاف الثلاثة، فده دل على أن الماء القليل يتغير أو يحكم بنجاسته بمجرد ملاقاة النجاسة، إن وقعت فيه النجاسة حتى لو لم تتغير أحد الأوصاف الثلاثة. يبقى أدي الدليل أهو الأول بالمفهوم، والدليل الثاني أيضا من خلال هذه الرواية، لذلك قال دليل على أن الماء القليل بينجز بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير، لأن ولوغ الكلب لا يغير الماء الذي في الإناء غالبا. يبقى ده أساسا الكلام في مسألة نجاسة الماء بالملاقاة إن كان دون القلتين، قلنا اللي بياخذ بحديث دون القلة بيقول هذا الكلام، وقلنا بينا ان البعض قال مفيش حاجة اسمها النجاسة بالملاقاة، النجاسة بالتغير فقط، قلنا استندوا الى الرواية الثانية الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. من اخذ بقى بعموم القول ده قال ان هو مفيش نجاسة بالملاقاة، واللي اخذ بمفهوم حديث القلتين قال النجاسة بالملاقاة ان كان الماء دون القلتين وقعت فيه النجاسة حتى لو لم تتغير احد اوصافه الثلاث. يبقى نقول يبقى هذه الاقوال قلنا على اساس نكون على بينة من هذه الامور ازاي العلماء اساسا بيستخرجوا الاحكام، وان كان هناك بعض الخلافات في بعض الاحكام نقول سبب ورود الخلاف ده بيكون ازاي، عشان نعلم ان اي خلاف لا يقوم على دليل فخلاف خلاف مبطور، الخلاف السائغ دايما بتبقى خلافات قائمه على دليل. ادي تفسيره اهو، ده يفسر الدليل بهذه الصوره وهذا فسر الدليل بهذه الصوره، وده دليل صحيح وده دليل صحيح، ده دليل صحيح صحيح وده دليل صحيح. فعلى ذلك يبقى بننتبه دايما ان اي خلاف عشان يعتبر يبقى لابد ان يكون هذا خلاف قائم على دليل معتبر عند العلماء، مش كل خلاف بيعتبر، مش كل خلاف بيعتبر، مش مجرد واحد بيعترض يقول والله ده اختلف معانا في المساله، لا، يبقى الخلاف ده قائم على دليل ولازم يكون دليل معتبر عند العلماء، دليل معتبر والا قد يستند دليل منسوخ، يبقى هذا دليل منسوخ قلنا لا عبرة بذلك الدليل، يعني وجوده كأنه غير موجود. قال أيضا في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن أو إحداهن بالتراب، قال أولاهن أو إحداهن بالتراب، أولاهن دي يبقى كأن يتعين أول غسلة بالتراب، إحداهن يبقى جات مبهمة، يبقى أي غسلة من ال7 غسلات. فلذلك قال وردت بعض الروايات قال أولاهن أو إحداهن بالتراب. قال طريق الجمع بين هذه الروايات أن يقال إحداهن مبهمة وأولاهن والسابعة معينة، يبقى قال أولاهن بالتراب السابعة بالتراب، يبقى نقول أنه عين لنا يعني إيه هي الغسلة التي نغسل فيها الإناء بالتراب. قال في الرواية الأولى أولاهن، وقال في الرواية الثانية السابعة بالتراب، وفي بعض الروايات قال أولاهن أو إحداهن بالتراب، ورد مبهمة إحداهن دي مبهمة، ينطبق على الأولى على الثانية على الثالثة على أي غسلة من الغسلات السبع، فأولاهن يبقى ينطبق على الأولى، السابعة تنطبق على السابعة، يبقى أولى إحداهن تنطبق على أحد الغسلات. فلذلك قال طريق الجمع هذه الروايات أن يقال إحداهن مبهمة وأولاهن والسابعة معينة، وأو إن كانت في نفس الخبر فهي التخيير، فيقتضي حمل المطلق على المقيد أن يحمل على أحدهما أن فيه زيادة على الرواية المعينة، وإن كانت أو شكا من الراوي فرواية من عين ولم يشك أولى من رواية من أبهم أو شك، فيبقى النظر في الترجيح بين رواية أولاهن ورواية السابعة. كلم كده يعني الرواية وردت إذا ولغ الكلب في أحدكم فيغسل سبع مرات أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب، ورد الشك. الشك طبعا من الراوي، الشك ليس من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابي، ولكن الشك من الراوي قال أولاهن أو قال إحداهن. فقال لو كانت هي أساسا لو ما كانتش ورد على سبيل الشك يبقى أولاهن وإحداهن، لو كان الكلام ده ثابت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على ذلك نقول يعني إن مخير بين أولاهن أو غير الأولى، يبقى مش متعينة الأولى. وقال إن هو لو أودي للشك والشك ده بيكون من الراوي يبقى الرواية التي عينت يبقى تقدم على الرواية التي أتت يعني بالإبهام. قال ورأيت أولاهن أرجح، يعني قال أولاهن السابعة إحداهن، قالوا لا رواية أولاهن أرجح يعني حيتعين الغسلة الأولى، قال لأن رواية الأولى أرجح، قال أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية ومن حيث المعنى أيضا، لأن التتريب الأخير يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه. يبقى لما نقول السابعة ولا الأولى، قال ما لو احنا غسلنا السابعة هنحتاج إلى ماء عشان نغسل من خلاله هذا التراب، يبقى هنغسل ايه تراب، يبقى احنا كده زودنا غسلة، لكن هي يتعين الأولى لأن هي الرواية اللفظة التي وردت فعلا عن أكثر من نقل لنا الحديث، أكثر الرواة قالوا أولاهن، فعلى ذلك. لكن رواية السابعة أيضا صحيحة، لكن في الحالة دهية يا ترى قلنا احنا غسلنا الغسلة السابعة يبقى بنحتاج إلى ماء عشان نزيل هذا التراب، يبقى كأننا غسلنا الغسلة الثامنة، فعلى ذلك قال أولاهن هي الأكثرية على ذلك وهي أحفظ، وكذلك أيضا المعنى يفيد هذا الأمر وأن تتمشى مع المعنى المقصود، فتكون أول غسلة بالتراب أولاهن بأول غسلة بالتراب. قال إذا ولغ الكلب في الإناء، قال ظهير العموم في الآنية ومفهومه يخرج الماء المستنقع مثلا، يعني هنا نقول ده ولغ الكلب في ماء كده كثير نقول والله مش هنقدر، يبقى في مستنقع مستنقعات أو في نار أو في مصرف مثلا يبقى ولغ، لا نقول في الإناء يغسل هذا الإناء ويراق الماء، يغسل هذا الإناء ويراق الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقته. هل يا ترى ممكن نسترقي الماء؟ نسترقي الماء، لكن عند ذلك يعني لا نتوضأ به، لا نتوضأ به، ممكن يكون له استعمالات أخرى ولكن لا نتوضأ به، يعني لا نتوضأ بذلك الماء. فالأمر بإراقة الماء قلنا دلالة على نجاسته، أن الشارع أمر برعاية وصيانة الماء ولم يأمر بإضاعة الماء، بإضاعة المال، فعلى ذلك يبقى الأمر بإراقة وبالأمر بالغسل دل على نجاسته كما قلنا قول الجمهور. قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، في قلنا الإناء الذي به ماء، قال فاغسلوه، قال وهذا يقتضي الفور، لكن حمله الجماعة استحباب إلا لمن أراد أن يستعمل ذلك الإناء. قال إذا ولغ الكلب في الإناء أو في إناء أحدكم فاغسلوه، فالعقبة يعني فاغسلوه، وده فعل أمر، والأمر أساسا هنا قال يقتضي الفورية. هل يا ترى إذا ولغ الإناء الكلب ولغ في إناء نقوم بغسل الإناء حالا ولا متى يغسل؟ قلنا طبعا هنا يغسل، قلنا إذا أردنا الاستعمال، قلنا زي بالضبط كده مسألة الوضوء يستحب غسله على الفور حتى لو لم يستعمل، يبقى يستحب غسله على الفور حتى لو لم يستعمل، لكن لا يجب. إمتى يجب؟ يبقى عند الاستعمال، زي بالضبط كده مسألة الوضوء مسألة الغسل. إنسان على جنابة، هل يا ترى يرفع الجنابة على الفور؟ هذا مستحب، لكن متى يجب؟ قلنا عند دخول وقت الصلاة. إنسان على غير وضوء، هل يجب في الحالة دي رفع يعني هذا الحدث يتوضأ حالا؟ نقول لا يستحب طالما أن الوقت ليس وقت الصلاة، لكن إمتى يجب؟ لما يدخل وقت الصلاة، الذي شرط من شروط الصلاة. يبقى إنسان كده دخل الخلاء وخرج ولم يتوضأ، يبقى نقول يتوضأ، هذا أفضل مستحب في حقه. قلنا لكن لو حضر وقت الصلاة نقول يجب الآن الوضوء، هذا وقتها. قلنا لأن هذه الصلاة من شروطها الوضوء، أو شروطها رفع الحدث بصفة عامة سواء كان حدث أصغر أو أكبر. يبقى كذلك أيضا لما قال فاغسلوه يبقى هذا فعل أمر، ويرد أيضا هذا الفعل نقول على الفورية، ولكن نقول إنه يستحب غسله ورفع هذه النجاسة، قلنا على الفور يستحب لكن لا يجب إلا عند إرادة الاستعمال، لأن ده الغرض من الإناء، غرض الإناء. قلنا ألغ الكلب في إناء، هذا إناء لا نستعمله، لا نستعمله، لا نقوم بغسله، قلنا لا نقوم بغسله لأنه ليس لنا عند فيه استعمال، لكن قلنا عند إرادة الاستعمال يبقى لابد من غسله، لابد من غسله، يبقى وجوب غسله طالما إنه يستعمل. لكن قلنا هذا إناء موضوع، إحنا ألقينا ذلك الإناء به ماء ولغ الكلب، أن نغسله عشان نغسله أن ليس لنا فيه استعمال. يبقى إمتى الكلام ده نغسله؟ في الآنية التي تستعمل بالنسبة لنا، في الآنية التي تستعمل. قلنا الأفضل والمستحب أن يكون على الفور، لو تم التأخير قلنا لا حرج في ذلك، ولكن عند إرادة الاستعمال لابد من غسله. قال تغسلوه أي غسل، وهذا يقتضي الفور، لكن حملها الجماعة استحباب إلا لمراد أن يستعمل ذلك الإناء. قال أيضا وروي عن أبي هريرة ولم يذكروا التراب، قلنا في بعض الروايات كده أو بعض الرواية لم يذكر عن أبي هريرة التراب، لكن طبعا ورد هذه الرواية قلنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وأن تكون إحدى هذه الغسلات بالتراب، أولهن أو غير ذلك كما بينا. قال أيضا في رواية عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. قال القاضي عياض ذهب كثير من العلماء الأخذ بالحديث بقتل الكلاب إلا ما استثني، لكن رخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم، يبقى الرخصة في كلب الصيد وكلب الغنم. قال هذا مذهب مالك وأصحابه، وذهب آخرون إلى جواز قتلها جميعا ونسب قتلها إلا الأسود البهيم. قال عندنا نهي أولا كان نهيا عما من قتلها جميعا، فالأمر بقتلها جميعا، ثم نهى عن قتل ما عدا الأسود، وامتنع الاقتناء في جميعها إلا المستثني، امتنع الاقتناء في جميعها إلا المستثني. الأمر بقتل الكلاب ده كان ابتداء، يعني كان في الأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، قال حتى إن المرأة بتقدم البادية بكلبها فتقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم للنقطتين فإنه شيطان، فإنه شيطان. أمر ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، فكانوا يقومون بقتل كل الكلاب، ثم نهاهم عن ذلك الأمر، وعين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الكلب العقور أو الأسود البهيم، قال عليكم بالأسود البهيم للنقطتين فإنه شيطان. يبقى كان الأمر بقتل الكلاب كان أولا، وأنه كان السبب أن جبريل عليه السلام كان على موعدة مع النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر، فبحث النبي فوجد جرو كلب صغير فأخرجه، فأتى جبريل عليه السلام ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ان هو غيابه، قال ان ملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ان ملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم نهى عن ذلك الامر، وامر بقتل الكلب العقور وكذلك الكلب الاسود البهيم، قلنا لانه شيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اقتناء الكلاب إلا ما أتى أو إلا ما رخص لنا، كلب الصيد، كلب الماشية، كلب الزرع، كلب الحراسة، هذا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم. يبقى رخص نقول ونهى عن اقتناء الكلب، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من اقتنى كلبا من هذه الكلاب دون ما رخص به الشارع أو رخص به الشارع هينقص من أجره في كل يوم قيراط، يبقى كل يوم ينقص من أجره قيراط من أمسك كلبا من هذه الكلاب لم تكن مما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كلب الصيد وكلب الغنم وكلب أيضا الزرع، وقيس على ذلك كلب الحراسة. رخص في كلب الصيد، لكن ليس معنى ترخيص الشارع في كلب الصيد أو كلب الغنم إن هو أساسا يمكث في البيت، قلنا لأن الكلب إن مكث في الكلب عند الكلب مكث في البيت على ذلك يمنع من دخول الملائكة، قلنا حتى الكلاب التي رخص فيها الشارع، يبقى ما ليس معنى الرخصة يبقى هو هيستثنى من ذلك الحكم. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ده دايما يعني هذا الأمر بيفيد نكرة في سياق النفي دايما تفيد العموم. كل علماء أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. يبقى أي كلب حتى ما رقص في الشارع نعم. يبقى ليس معنى الرخصة هو أن نبيت هذه الكلاب في بيوتنا، ولكن إن كان يبقى يبيت في مكان منعزل عن البيت. قلنا على أساس أن هو هذا البيت لا تدخل فيه ملائكة إن كان فيه كلب أو كان فيه صورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودايما كده النكرة التي تفيد النكرة في سياق النفي أساسا تفيد العموم، يبقى ده عم على كل. يبقى الرخصة كده يبقى استثنى الشارع قلنا للمنافع، لكن أيضا نقول مع عدم فصل هذا الحكم مع الأحكام الأخرى أن الكلب لا يبيت في البيوت. فقال فرقص في كلب الصيد وفي كلب الغنم، فقال على ذلك يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الكلاب إلا الأسود البهيم وكذلك الكلب العقور، ونهى عن اقتنائها جميعا إلا ما استثناه. يبقى ممنوع اقتناء الكلب إلا ما استثناه الشارع. لذلك كما ورد عن جابر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن مرة تقدم البادية بكلبها فتقتله، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم الأسد البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. قال إذا ولغ الكلب في ناف فاقتلوه سبع مرات مرار، الثامنة عفروه بالتراب. الثامنة عفروه بالتراب قلنا يبقى غسله بالتراب، وقلنا طبعا الجمع بين هذه الروايات قلنا حتى لا تكون غسلة ثامنة يبقى معنى الكلام ان هو أولاهن، ودي أحفظ الروايات والأكثرية على ذلك. يبقى يتم غسل الإناء في أولى الغسلات بالتراب كما قال الإمام النووي رحمه الله، يبقى هذا التراب بيخلط بالماء ويغسل به الإناء وتعد هذه الغسلة الأولى، وقلنا الراجح هي الغسلة الأولى أن تكون بالتراب. لكن والثامنة على التراب التراب يبقى مش المقصد اللي ليه غسلة ثامنة، ولكن قلنا جمعا ما بين الروايات يبقى على ذلك الثامنة على التراب التراب أي أن هذه غسلة بالتراب، الغسلة دي بالتراب قلنا مع الماء وتكون أولى الغسلات كما بيرجح العلماء. أيضا كان ذكر هنا مسألة قال وإذا ولغ الهر غسل مرة، إذا ولغ الهر غسل مرة هو حيبوب الباب الثاني وهو باب سؤر الهرة. هل يا ترى لما أمر بغسل الإناء الذي ولغت فيه الهرة هل ده لنجس الهرة؟ لا، الهرة ليست بنجس كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، ولكن قال وإذا ولغ الهر غسل مرة، قال الغسل هنا من الهرة للاستقذار وليس للنجاسة، للاستقذار. قلنا الإنسان زي بالضبط كده عندك كوب، نقول الكوب ده هو أساسا يعني كوب فارغه وجدنا كده بعض الذباب وقف داخل هذا الكوب، ماذا نفعل؟ أنا أقوم بغسل استقذارا، لكن هو نجس الكوب ما نجسش الكوب، يبقى استقذارا، يبقى في شيء كده تعافيه النفس. فكذلك إذا ولغت الهرة في الإناء اغسلوه مرة، يبقى ده مش دلالة على نجاسته. قلنا للقول الصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما بوب ذلك الإمام أبو داود رحمه الله قال باب سؤر الهرة. ثم ذكر رواية عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال تعجبين يا بنت، قال تعجبين يا بنت أخي، فقلت نعم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. كذلك في رواية عن داود بن صالح بن دينار التمار عن أمي أن مولتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة فوجدتها تصلي فأشارت إلى أن ضعيها فجاءت هرة فأكلت منها، فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة. فلما انصرفت عائشة رضي الله عنها من الصلاة أكلت من حيث أكلت الهرة، فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. يبقى حنفرق ما بين سؤر الهرة الماء المتبقي بعد شرب الهرة وسؤر الكلب. سؤر الكلب قلنا نجس، يبقى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبع مرات أولهن بالتراب، وكذلك إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم قال فليرقه. أن الأمر بالإراقة والأمر بالغسل ده دلالة على ما استند إليه جمهور العلماء من نجاسة الكلب، يبقى الكلب نجس، الكلب نجس، وبالتالي يبقى فضله صغره يبقى لا يجوز التوضؤ به، لأن الشارع أمر بإراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب بالإضافة أنه أمر بغسل الماء الذي ولغ فيه الكلب. طب صغر الهرة، نقول صغر الهرة طاهر، وهذا الدليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أبو قتادة رضي الله عنه لما أصغى هذا الإناء للهرة حتى شربت، وقلنا ده كان وضوء يعني هتوضأ به، فعلى ذلك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، ليست بنجس، رغم إنها مش مأكل اللحم، لكن قال ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات، وذكر العلة. يبقى إيه العلة إن الهرة ليست بنجس؟ قال لأن يشق التحرز منها، يشق إن إحنا نمسكها أو التحرز منها، قلنا انتقالها سريع جدا في البيت إن كانت موجودة، وبالتالي اقتناء الإنسان للهرة لا حرج، لا حرج، غير اقتناء الكلب، لأن الرواية وردت في اقتناء الكلب، وأن من اقتنى كلبا غير ما استثنى لنا الشارع ينقص من أجره في كل يوم قيراط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا ينطبق، ما نقولش هذا ينطبق برضك على الهرة، لا، قلنا دي نصوص، قلنا الفقه دايما بيأتي النص على المسألة، فده هذا نص على مسألة نقول الكلب، على مسألة الكلب، قلنا على الرغم أن الخنزير أشد نجاسة من الكلب. طب إذا ولغ الخنزير لم يأمر الشارع بغسل سبع مرات، الأمر ده ورد فين؟ بالنسبة للكلب، قلنا على الرغم أن نجاسة الخنزير أقوى من ذلك، أشد من ذلك، لكن هنا نقول لا، يعني حتى لو كانت نقول أشد يعني في النجاسة لكنها أخف في الحكم، يبقى ده حكم الشارع. يبقى لذلك حتى بنجد عند البعض لما اعترض وقال ان هو الامر بغسل سبع مرات ده للندب وليس للوجوب، ذكر ان ابا هريرة رضي الله عنه روي الحديث كان بيغسل ويكفي بغسل الاناء ثلاث مرات، ثلاث مرات، فقالوا يبقى هنا الراوي اعلم بالامر، فقالوا يبقى اذا يبقى الامر لغسل سبعة للندب وليس للوجوب. قال ان ابا هريرة رضي الله عنه راوي الحديث كان يفتي بغسل ثلاث مرات، وكان يغسل ثلاث مرات، ده كان في الاول، ثم افتى بعد ذلك بسبع مرات. ودايما كده عند العلماء ان كانت الرواية وعمل الراوي مختلف عن الرواية التي رواها ايهما نقدم؟ نقدم النص، يبقى نقدم النص، لان الراوي ممكن يكون عنده تأويل، ممكن يكون عنده تأويل او دي رؤيته، ولكن يتم العمل بالنص. يبقى لما يجي كده رواية رواها فلان وعملوا على عكس ما روى، يبقى يا ترى ناخد بعمله ونترك الروايه ولا ناخد بروايه ونترك عمله؟ ناخد بروايه النص. فجمهور العلماء على تقديم النص على عمل الراوي لو كان عمل الراوي مخالف للنص. فابو هريره رضي الله عنه راوي الروايه كان بيغسل ثلاث مرات وكان بيفتي بذلك الامر، ولكن افتى على ذلك بسبع مرات، فالبعض استند كده وقال الاصل ان احنا ناخد بعمل الراوي لانه ادرى بما روى، لكن نقول ده عمله مخالف تماما لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض ايضا قال ان هو والله عذرة الانسان، يبقى الغائط بتاع الانسان اشد نجاسه من لعاب الكلب، اشد نجاسه، ولم ياتي امر الشارع ان نغسل هذه النجاسه سبع مرات، يبقى هنا ده قياسات، وده قياس فاسد الاعتبار لورود النص، فهي المساله ما فيهاش قياس، نقول مثلا عذرة الانسان دي اشد نجاسه من لعاب الكلب، لكن نقول ان الحكم مشدد في الكلب عن او في تطهير ولوغ الكلب عن طهاره هذه النجاسه، النجاسه دي بتطهر بالمكاثره بالماء، لكن الثانيه لازم نستوفي السبعه، ان غسلنا ست مرات ولهن او احداهن بالتراب حتى نقول لا، لم يطهر الاناء، لا يطهر الا باستكمال السبع، لان العدد هنا معتبر، والعدد لابد نقف على تحقيقه كما تكلمنا قبل ذلك في مساله استعمال الاحجار. هنا نفس القضيه، العدد ده لابد من استيفائه، مش العبرة أقول لك والله أنا حاسس إن هو طاهر، أو أستعمل بين التراب بدل التراب الصابون أو غيره، أقول لك لا، يتعين التراب، يتعين التراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين ذلك التراب، عين التراب، البعض قال استعمل بدل الصابون، نقول لا، مفيش تغيير أبدا فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي اللي قال والله إن غائط الإنسان أشد نجاسة من الكلب، فقالوا إذا يعني من باب أولى ان احنا كان يؤمر بغسل ده سبع مرات، فلما لم ياتي امر الشارع بغسل عضرة الإنسان 7 مرات فدل ذلك على أن الأمر للناس. أقول لك لا، هذا كلام طبعا لا يصح، قياس مع مقابلة نص لا يجوز، ده فسد الاعتبار. فننتبه دايما، ساعات العقل يتدخل، ولكن نقول دي النصوص صريحة فيقدم النص على غيره، وبالتالي لو عمل الراوي قلنا معاكس أو مخالف للنص يقدم النص، وبالتالي بنستبعد عمل الراوي، لكن مش نقدم عمل الراوي نستبعد النص. النص صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قياس ومقابلة النص هذا فسد الاعتبار، لا قيمة له. فاللي هم استندوا قالوا يعني كان من باب أولى عضلة الإنسان، نقول له لا، هي فعلا أشد نجاسة، لكن نجد أن الشارع شدد في حكم تطهير ولوغ الكلب أكثر من التشديد في هذه المسألة. هذه تطهر عن طريق المكسرة بالماء، لكن دي تطهر مكسرة بالماء بالإضافة أيضا إلى إيه؟ إلى استفاء 7 التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بقى لنا حدود نقف عندها. هتكلم كما بينا عن مسألة سؤر الهرة، وسؤر الهرة طاهر، يبقى هرة شربت من إناء، يبقى القول أن يغسل مرة قلنا للاستقذار لكن ليس على الوجوب، قلنا بدليل روايتنا قال إنها ليست بنجس، يبقى معنى كده لما أمر بغسل الإناء يبقى للاستقذار فقط، قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليست بنجس، وذكر العلة إنها من الطوافين عليكم الطوافات. وكذلك أيضا عائشة رضي الله عنها قال ذلك الأمر، عشان نعرف الأمر ده مستفيض عند الصحابة رضي الله عنه، وأن عائشة رضي الله عنها أكلت من نفس الموضع الذي أكلت منه نيرة، ولما قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنها ليست بنجس إنما يطوفين عليكم، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويفضيها، يبقى كمان فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بسؤر الهرة، بفضلة الهرة بعدما شربت يبقى توضأ بسؤرها، فدل على ان سؤر الهرة طاهر ولا يقاس على سؤر الكلب، فان سؤر الكلب نجس كما بينا. ونستكمل لله سبحانه وتعالى حكم هذه المسألة المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.